التوقيت المحلي في مدينة بغداد، وهذا محمد علي كاظم يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن جنديا أمريكيا قتل في انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد. وقال الجيش أن الجندي من فرقة الفرسان المدرعة الثالثة، وأنه توفي ليلة السبت أثناء نقله للمستشفى إثر هجوم بعبوة ناسفة على عربة عسكرية في بلدة الرمادي غربي بغداد. وفي هجوم منفصل قال الجيش أيضا أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 13 بقذيفتي هاون على سجن يديره الأمريكيون قرب بغداد ليلة السبت. قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون اليوم أنه ينبغي للولايات المتحدة ألا تسعى من أجل السيطرة على العراق، وأنها في حاجة لأن تعطي للأمم المتحدة دورا في إعادة الأمن للبلاد التي مزقتها الحرب. وأضاف أثناء لقاء في الجامعة الأمريكية في دبي حيث افتتح برنامجا بحثيا هناك، أن ما نحتاج إليه هو أن تشرف الأمم المتحدة شكليا على الوضع الأمني واستخدام حلف شمال الأطلسي كأداة. ورأى أن هذا سيمكن من توزيع المسؤولية والمخاطر، وسيخفف من النظر إلى الأمريكيين كقوة احتلال. من المقرر أن يعلن وزير المالية العراقي كامل الجيلاني اليوم عن إصلاحات اقتصادية كاسحة تشمل السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد ما عدا قطاع النفط، وذلك بعد 3 عقود من هيمنة الدولة شبه تامة. وبحسب تقرير لرويترز، فقد جاء في بيان للجيلاني من المقرر إعلانه بالتفصيل في دبي في وقت لاحق، أن الإصلاحات ستحقق تقدما كبيرا في جهود بناء اقتصاد يعتمد على السوق الحرة والمفتوحة في العراق، وستعزز النمو الاقتصادي في المستقبل، وستعجل بعودة العراق للساحة الاقتصادية العالمية. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن ناطق باسم الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، بأن الحالة الصحية لعضو مجلس الحكم الدكتور عقيل الهاشمي مستقرة وقد تجاوزت مرحلة الخطر. وكان ناطق باسم التحالف الأمريكي البريطاني أكد اليوم أن عقيل الهاشمي في حالة حرجة لكن مستقرة بعدما أجريت لها جراحة ثانية ليلا، وأنها حاليا في العناية الفائقة. وكانت الهاشمي تعرضت لمحاولة اغتيال قرب منزلها يوم السبت، وأصيبت برصاصتين في المعدة، كما أصيبت في كتفها وقدمها، وأصيب معها 4 من المرافقين بينهم شقيقان لها. وكانت الهاشمي خضعت لعملية جراحية أولى في مستشفى اليرموك قبل أن تنقل إلى مستشفى عسكري أمريكي. إلى ذلك أعلن اليوم الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن إيران تدين الاعتداء على عقيل الهاشمي، معتبرا أنه دليل جديد على العجز الأمريكي عن ضمان الأمن. آصفي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال إن بلاده تدين بشدة محاولة الاغتيال هذه، ووصفها بأنه حادث مؤلم ومحزن، وذكر بأن الاعتداء دليل إضافي على عجز الولايات المتحدة عن ضمان الأمن في العراق. الناطق الإيراني رفض أيضا التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد والحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر، واتهم فيها إيران بالسعي إلى ضرب جهود إعادة إعمار العراق ودعم منفذي الهجمات على قوات التحالف وحلفائها العراقيين. وأوضح أن تصريحات رامسفيلد وبريمر لا تشكل مفاجأة. في عمان قال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا للعاهل الأردني عبد الله الثاني الذي أنهى السبت زيارة إلى الولايات المتحدة رفضهم قيام حل فيدرالي في العراق يستند إلى أسس دينية أو عرقية. ونقلت الصحف الأردنية اليوم عن المعشر قوله أثناء لقاء مع صحفيين عرب في واشنطن أن الإدارة الأمريكية أبلغت الأردن أنها لا تقبل أي كلام عن الفيدرالية المبنية على أسس دينية وعرقية. أخيرا أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جل اليوم أن قرار تركيا إرسال قوات إلى العراق لا يكون رهنا بقرار دولي محتمل يجيز نشر قوة دولية لحفظ السلام في هذا البلد. وأوضح الوزير أن أنقرة ستعرب عن ارتياحها لتبني مجلس الأمن مثل هذا القرار، ويأمل الأتراك في أن يساهم في تخفيف تحفظات العراقيين لتدخل القوات التركية في بلادهم. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
سيداتي وسادتي، ثلاث صحف غربية تناولت اليوم في تقاريرها الأهداف الكامنة وراء الهجمات الموجهة ضد الجنود الأمريكيين وأعمال التخريب والاغتيالات في العراق. ميسون أبو الحب تعرض لهذه التقارير وتحاور محللا سياسيا لإلقاء الضوء على الدوافع التي تقف وراء ما يجري من أعمال عنف وتخريب.
سيداتي وسادتي، صحيفة كريستيان ساينس مونيتر نشرت تقريرا كتبه مراسلها في بغداد سكوت بيترسون، وهو يتعلق بقضية أحد شيوخ الوهابيين في العراق واسمه طعمة عبود خلف حسب تسمية الصحيفة. قال الكاتب إن الجنود الأمريكيين ألقوا القبض على شيخ الوهابيين عندما حاول هو وثلاثة رجال آخرين مهاجمة رتل عسكري أمريكي في بداية شهر حزيران الماضي في منطقة تقع جنوب بغداد، وقد ساعد احتجازه الأمريكيين في معرفة طريقة تفكير الوهابيين علما أن الوهابية مذهب سني متعصب. وروى كاتب التقرير أن الشيخ عبود خلف خرج هو وثلاثة رجال آخرين يوم 14 من حزيران الماضي، ثم زرعوا قنبلة على حافة طريق من المفترض أن يمر به رتل عسكري أمريكي، غير أن القنبلة لم تنفجر، ولاحظ الجنود الأمريكيون الرجال الأربعة وهم يحملون أسلحة مضادة للدبابات ورشاشات، غير أن ثلاثة منهم تمكنوا من الهرب بينما ألقي القبض على شيخهم الوهابي. ويروي المسؤولون الذين أجروا تحقيقا مع الشيخ عبود خلف إنه كان يشعر بالغضب لكونه فشل في مهاجمة القوات الأمريكية، غير أنه سرعان ما قاد الجنود الأمريكيين إلى جامع صلاح الدين حيث عثروا هناك على مستودع كامل للأسلحة من أنواع مختلفة. ويشير كاتب المقال إلى أن أعمال العنف التي تمارس ضد الجنود الأمريكيين لا تقتصر على الموالين لنظام صدام حسين المخلوع، بل تشمل أيضا عناصر من رجال الدين من السنة. ثم روى الكاتب أن أتباع الشيخ عبود خلف شعروا بالغضب وهم يرونه مكبل اليدين يقتاده الأمريكيون إلى الجامع حيث عثر على مستودع الأسلحة. وأضاف كاتب التقرير بالقول إن تصرف هذا الشيخ الوهابي إنما يعكس طريقة التفكير السائدة بين أتباع هذا المذهب الذي يعتبر جميع الآخرين كفرة، وهي طريقة تفكير تنتشر أيضا في السعودية واليمن ولدى نظام طالبان السابق في أفغانستان وبين منتسبي شبكة القاعدة الإرهابية. ونقل الكاتب أيضا عن أحد المحققين الأمريكيين قوله إن الشيخ عبود خلف أخبره أنه أراد مهاجمة الأمريكيين لأنه يرفض الثقافة الغربية وما تأتي به من صور في القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك، وكما ذكر كاتب التقرير، فقد عقدت اجتماعات بين القوات الأمريكية وزعماء دينيين محليين بهدف تبديد الخلافات قبل شهرين. ونقل الكاتب عن الشيخ عماد الذي شارك في هذه الاجتماعات، نقل عنه قوله إن الأمريكيين كانوا يعتقدون أن جميع السنة ضدهم، وقد عقدنا هذه الاجتماعات لتبديد هذه الشائعات. وقال أيضا إن غالبية الوهابيين ليسوا خطرين بالنسبة لقوات التحالف، وإن قضية الشيخ عبود خلف حالة خاصة. أما صحيفة واشنطن بوست فنشرت تقريرا كتبه مراسلها في الخالدية عن مجموعة تضم ستة عراقيين من هذه المدينة دبروا هجوما أيضا على جنود أمريكيين ثم لاقوا حتفهم. كاتب التقرير وهو توني شديد وصف هؤلاء الرجال بكونهم متمسكين بالدين الإسلامي، وذلك نقلا عن أقاربهم وأصدقائهم في مدينة الخالدية. يقول الأقارب كما نقل التقرير إن هؤلاء شعروا بنوع من الحرية بعد سقوط نظام صدام، وإنهم راحوا يحتجون على الاحتلال الأمريكي انطلاقا من وجهة نظر دينية لا سياسية. وفي 14 من تموز هيأ أحدهم واسمه الفهداوي حسب التقرير هيأ هجوما على جنود الأمريكيين وأعطى إشارات لأسرته بأنه يريد أن يكون شهيدا وإنه يريد أن يذهب إلى الجنة، ثم خرج مع خمسة آخرين، غير أنه لقي حتفه هو وأربعة منهم بينما ألقي القبض على السادس. وبعد ساعات من إعادة جثث القتلى إلى أسرهم تحول هؤلاء القتلى إلى شهداء في رأي أهل المدينة وكما ذكر كاتب التقرير. غير أنه نقل أيضا عن الشيخ عبد وهو أهم رجل دين في مدينة الخالدية، نقل عنه رفضه إطلاق صفة شهداء على هؤلاء الرجال، بل وصفهم بالتهور وبالحماقة، وقال أيضا إن الوقت ليس وقت جهاد الآن، غير أن أقارب القتلى يقولون إن الشيخ عبد لا يمثل مدينة الخالدية وهي مدينة سنية. لاحظ كاتب التقرير أن عددا غير قليل من سكانها يعبرون عن حنينهم لأيام كانوا فيها مفضلين ومميزين على حساب الأكراد والشيعة في العراق. كما لاحظ كاتب التقرير أن صدام حسين المخلوع ما يزال يعتبر بالنسبة لعدد كبير من سكان هذه المدينة أي مدينة الخالدية تجسيدا لماض مجيد. وذكر تقرير ثالث أن أعمال العنف في العراق وآخر تطور فيها والمتمثل بمحاولة اغتيال عضوة مجلس الحكم الانتقالي الدكتور عقيل الهاشمي إنما يقف وراءه عدد من مسؤولي النظام العراقي السابق. ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية عن مسؤولي استخبارات عسكرية أمريكية إنهم تمكنوا من تحديد هوية أحد المسؤولين الذين يقفون وراء هذه الهجمات، وهو محمد خضير الدليمي مسؤول العمليات الخاصة في جهاز المخابرات السابق والخبير في المتفجرات عن بعد وفي أعمال التخريب والاغتيالات. وذكر التقرير أن الدليمي تسلم عدة ملايين من الدولارات قبل انتهاء الحرب بفترة قصيرة، وأنه يقود ما يدعى بالمقاومة الآن، وذلك نقلا عن أحد العاملين السابقين معه. ومن المعتقد أن الدليمي متورط في حادث تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، وأنه يستخدم شبكة من العاملين السابقين في المخابرات من السنة المنحدرين من مناطق غرب بغداد. ونقل التقرير عن عاملين سابقين مع محمد خضير الدليمي أنه أصبح اليد اليمنى لصدام حسين المخلوع بعد مقتل ولديه عدي وقصي، وقال أحدهم إن بطانة صدام هي التي تقوم بأعمال تخريب المنشآت النفطية ومحطات الماء والكهرباء وغيرها. ولاحظ تقرير صحيفة الجارديان أن الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية تظهر نوعا من التنسيق أكثر من ذي قبل، ومنها حوادث تقع في مدينة الخالدية التي ينحدر منها الدليمي وفي بغداد وفي تكريت، علما أن أساليب التفجير تظهر أن الدليمي هو الذي يقف وراءها. وجاء في التقرير أيضا أن الدليمي في منتصف الأربعينات حاليا، وأنه تخرج من مدرسة الأمن الوطني في عام 1980، وأنه تسلق في المناصب بسرعة لا سيما بعد اغتياله عالم الذرة العراقي في الأردن قبل أعوام، كما عمل مع فدائي صدام والمقاتلين الأجانب قبل الحرب. سيدتي وسادتي، في محاولة لإلقاء الضوء على الدوافع التي تقف وراء ما يجري من أعمال عنف وتخريب في العراق ولمعرفة ما إذا كانت هذه الدوافع دينية أم سياسية، اتصلت بالمحلل السياسي الدكتور أكرم الحكيم المقيم في بريطانيا، وسألته أولا عن سبب ارتباط أعمال العنف بما يدعى بالمثلث السني في العراق، فأجاب:
المثلث السني هو في الواقع ليس من اختراع القوى السياسية العراقية، هو من اختراع وسائل الإعلام. للأسف سياسة الإعلامية من البدء ولا تزال خاطئة تجاه القضية العراقية. أنا أتصور ليس هناك مثلث سني المقاومة، أن هناك مثلث لبعض المناطق التي كانت قواعد النظام تتركز فيها. يعني النظام حاول أن يستميل بعض المناطق العشائرية والجغرافية من خلال إعطاء أبناء امتيازات. يعني سبب وجود هذه العمليات المسلحة، أنا أصور هناك ثلاث مجموعات من الأسباب. السبب الأول هو، والسبب الأساسي أنا أعتبره، هو أعمال يقوم بها بقايا وأجهزة النظام السابق. والسبب لأن هذه الأجهزة وهذه البقايا للنظام السابق تأمل أما في عودة الدكتاتور السابق للعراق، وهذا يعيد لهم امتيازات هائلة كان يحصلون عليها في تلك الفترة، أو أنه يحاولون من خلال هذه العمليات إيجاد ضغط ربما يجبرون قوى التحالف على التفاهم معهم من جديد وإدخالهم كرقم في المعادلة السياسية القائمة في العراق. المجموعة الثانية من العمليات وأنا مقتنع بها وتوجد أدلة كثيرة أنه تقوم بها عناصر قادمة من وراء الحدود، عناصر أستطيع أن أسميها من مجموعات ترفع شعارات دينية ولكنها مجموعات إرهابية تستخدم بعض الشعارات الدينية والسياسية المتطرفة لتحقيق أغراضها. وهذه كشفت بعض الاعتقالات لعناصر من بعض الدول العربية على هالمجموعة، وتوجد أعمال عسكرية أنا أعتبرها هي أقل الأعمال من الصنف الثالث، عادة تكون سبب استفزازات أو سبب تصرفات غير صحيحة ربما تقوم بها أحيانا بعض عناصر تو التحالف تؤدي إلى ردود فعل أدى الناس. وأؤكد الصنف الثالث هو أقل الأصناف من حيث عدد العمليات.
هل تعتقد أن إلقاء القبض على عناصر النظام السابق سيقلل من أعمال العنف هذه، سيقضي على هذه الهجمات، أم أنه لا أثر له على هذا الموضوع؟
لا أتصور هناك إمكانية لإيقاف العمليات العسكرية بشكل مطلق، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالعراق، يعني أرقى وأقوى الأنظمة السياسية في العالم وحتى في المجتمعات المتحضرة في أوروبا وفي دول أخرى في العالم لا تستطيع أن تمنع أعمال إرهابية في أراضيها، وهناك عمليات تفجير واغتيالات تكون في أقوى البلاد من حيث الأنظمة الأمنية. ولكن كما تفضلت أنا أتصور ليس موضوع فقط إلقاء القبض، أنا أتصور محاسبة المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم لحد الآن أو سوف يتم إلقاء القبض عليهم، محاسبتهم أمام العدالة وإنزال العقوبة القصوى حسب القانون طبعا بهم سوف يجعلهم عبرة للآخرين، وسوف يدخل الخوف في قواعد وكوادر النظام السابق، وهذا في قناعتي أدي إلى تخفيض كبير في نوعية وحجم هذه العمليات. وللأسف الشديد أقول لحد الآن لا قوى التحالف ولا الأصدقاء والأخوة المتصدين في مجلس الحكومة بادروا إلى خطوات لإنزال هذه العقوبات بالمجرمين المسؤولين عن جرائم واسعة من أعضاء النظام السابق، وبعضهم هم الآن في قبضة قوى التحالف أو السلطة العراقية.
دكتور، في أي خانة تضع عملية الهجوم التي تعرضت لها عضوة مجلس الحكم الانتقالي الدكتور عقيل الهاشمي؟
بالتأكيد يعني أعضاء مجلس الحكم هم هدف، أنا أعطيه يعني هدف من الدرجة الأولى، ولهذا سبق وأن سمعنا تصريحات كثيرة للدكتاتور السابق في خطابات الموجهة من خلال بعض قنوات الفضائية العربية للأسف الشديد، وحتى في تهديدات بعض البيانات المنسوبة لأعضاء النظام أو لبعض المجموعات المتحالفة معه تهدد المسؤولين عن السلطة الجديدة في العراق وهم أعضاء مجلس الحكم، ولهذا أنا أدخلها ضمن عمليات الانتقام أو التخويف التي يريد أركان أو بقايا النظام أن يدخلوها في قلوب السياسيين العراقيين الذين يلتزمون مواقع ومسؤوليات في الفترة الانتقالية.
دكتور، ما هو تصورك للمستقبل المنظور بعد حوادث التفجير التي وقعت، سواء تفجير مقر الأمم المتحدة، تفجير النجف، حادث الاعتداء على الدكتورة عقيلة الهاشمي، ما هو تصورك للمستقبل؟
أنا شخصيا لست متشائمًا جدا في خصوص المستقبل في الواقع، والسبب لأنه الشعب العراقي بمجمله وكما رأيت أنا رؤية العين وكما عشت معهم في الفترة التي كنت فيها داخل العراق جدا مستبشرين بمستقبل جديد وزاهر للعراق بعد أن تخلصوا من نظام قمعي حكمهم لأكثر من 3 عقود. ولكن أيضا هذا عدم التشاؤم أو التفاؤل في الواقع أربط بثلاثة خطوات أتمنى أن تحصل في القريب العاجل. أولا ضبط الحدود العراقية مع كل دول الجوار، لأنه للأسف الشديد الكثير من الفوضى والتسيف في تلك الحدود يدخل عناصر وإمكانات تدعم ما يسمى بعمليات المقاومة. الشيء الثاني هو المحاكمة السريعة وإنزال العقوبات القانونية بحق مجرمين النظام السابق، وثالثا إفساح المجال بدرجات أكبر لمؤيدي وأعضاء القوى السياسية المشتركة في مجلس الحكم لكي تلتزم هي بنفسها حماية الأمن والاستقرار في داخل الوطن.
دكتور أكرم الحكيم، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
حملت يا أهل البيت والول في غالي وتكرت الليلها يوم العادي. حملت يا أهل البيت والول في غالي وتكرت الليلها يوم العادي.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقاريرنا المحلية، ونبدأ من بغداد حيث تقوم هيئة جديدة بالتحاور والتقريب بين الديانات السماوية من خلال نشر تعاليم كل منها. مراسلتنا أسماء السراج التقت رئيس الهيئة العليا للتضامن الروحي بين الأديان السماوية للحديث عن أهداف هذه الهيئة.
الهيئة العليا للتضامن الروحي بين الأديان السماوية واحدة من المؤسسات التي استدعاها القلق والخوف من الانقسامات والدخول في صراعات وانشقاقات بين الطوائف والأديان المختلفة التي تشكل النسيج الاجتماعي العراقي. تأسست الهيئة قبل شهرين، غير أن نشاطها بدأ بعد انهيار النظام السابق مباشرة، وبعد أن كانت محصورة بالديانة الإسلامية بكل مذاهبها اتسعت لتستوعب الأديان السماوية الموجودة داخل العراق حصرا، من مسيحية وصابئية من دائية وإسلامية سنية وشيعية. أول نشاط لها قبل مؤتمرها التأسيسي تمثل بإقامة محكمة مشتركة لاسترجاع المساجد التي تحولت إلى حسينيات أو العكس بواعز الخوف من فتنة طائفية. واليوم تحاول هذه الهيئة التقريب والتحاور بين الديانات السماوية من خلال الإصغاء ونشر تعاليم كل منها. ولأول مرة تشهد الكنائس تلاوة للقرآن، مثل ما شهد المندى قراءة للإشارات الموجودة في كتاب الصابئة والتي تبشر بالنبي محمد. عن أهداف هذه الهيئة ووسائلها التقت إذاعة العراق الحر رئيس الهيئة العليا للتضامن الروحي بين الأديان السماوية الشيخ صفاء اللامي، وأجرت معه الحوار التالي.
طبيعة هذه الهيئة هيئة إنسانية حرة مستقلة تضمن كأنه حقوق كل الديانات، المعايشة الدينية ما بين الديانات الموجودة في القطر العراقي، كأنه احنا نقول بالتعايش الديني الديانات السماوية بعضها مع البعض، لأن المسيحيين أكثر من 1000 سنة هم في العراق، والمسلمين أيضا أكثر من 1000 سنة في العراق والصابع كذلك. هذا التعايش الديني إحنا نضمن عن طريق هذه الهيئة، تكون هيئة تأسيسية إنه وجودهم يكون رسمي، نضمن حقوق بعضنا البعض، نضمن احترام طقوس الآخرين، نضمن احترام شخصيات الآخرين للديانات المختلفة، أيضا نفتح باب الحوار المستمر ما بين الديانات، الحوار طبعا للتعريف الديانات بعضها مع البعض الآخر بين مؤمني الديانات ومعتقدي الديانات المختلفة في القطر العراقي. أيضا أهدافها طبعا إنسانية محضة، ومن اسمها عنوانها أنه التضامن الروحي. نحن نطلب السلام لكل البشر، لأنه نوع البشر هو الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ نظمه ونظامه كما يقول الحسن والقبح عقليان لا شرعيان. نحن نقول أنه ننطلق من العقل إلى التضامن الروحي ما بين الديانات السماوية لنضمن حقوق الإنسان ونوع الإنسان والحفاظ على كينونة الإنسان في القطر العراقي في هذا التضامن الروحي الموجود.
مما تتكون هذه الهيئة؟ يعني ما هي الأديان المشمولة ضمن الهيئة العليا للتضامن الروحي بين الأديان السماوية؟
تتكون هذه الهيئة من الأديان الإسلامية والمسيحية والصابئية فقط بحسب.
وهل هناك ممثلين عن هذه الأديان داخل هذه الهيئة؟
طبعا ممثل عن الديانة الإسلامية الشيخ صفاء اللامي، والممثل عن الديانة المسيحية المطران الشيمون وردوني، والممثل عن الديانة الصابئية الكنزابرة الشيخ ستار جباحي ورئيس طائفة الصابئة في العالم.
نعم الشيخ صفاء، أود أن أسأل أيضا يعني كيف تبلورت فكرة إنشاء مثل هذه الهيئة؟
حقيقة في بعد سقوط النظام حاولت الاتصال بالمسلمين بالأخوة السنة لتوحيد الكلمة وتوحيد الصف ما بين المسلمين، وتأسيس صلاة مشتركة وتأسيس محكمة مشتركة ومكتب إعلامي مشترك ولا غير ذلك. فوجدت أنه التقريب ما بين المسلمين يعني تحصيل للحاصل، يعني المسلمين ليسوا بحاجة إلى تقريب. المسلمون في العراق قاطبة يعني متضامنون بدون عمل، بدون حاجة إلى تأسيس مكتب شرعي مشترك أو فتاوى مشتركة. نعم التضامن هو لابد من بين المسلمين، والعمل أيضا لابد، ولكن تأسيس هيئة للعمل وتفعيل العمل أمر موجود. فقررت في قرارات نفسي أنه التضامن يجب أن يكون ما بين الأبعد، فطبعا بالتأكيد المسيحية والصابية أبعد للمسلمين من نفس المسلمين وطوائف المسلمين. فاندثقت الفكرة ثم تبلورت في ذهني على هذه الصورة، فانطلقت إلى ممثلي الديانات الموجودين في القطر العراقي واتفقت معهم على تأسيس هذه الهيئة بالصورة التي رأيت.
ما الذي قمتم به لتحقيق هذا التضامن حتى هذه اللحظة؟
طبعا قمنا بتأسيس هيئة مشتركة أيضا، يعني الهيئة المجلس الشورى، مجلس الشورى المشترك أو المجلس الاستشاري، وكان مركب من 4 أشخاص من كل ديانة، واختارينا أيضا أنه كل ديانة من طائفة معينة، فيكون 4 أشخاص لكل ديانة، من كل شخص يكون ممثل عن طائفة معينة، وأيضا المسلمين أيضا أغلب طوائفهم موجودين معنا في العمل. وهذا المجلس الاستشاري تطرح فيه خطط العمل وتفعيلات العمل واللجنة التدريسية الموجودة في القطر العراقي الآن. إن شاء الله في بدء العام الدراسي الجديد سوف نقوم بالتدريس ديانات وجامعة كبرى إن شاء الله لدراسة الأديان وتعريف الديانات بعضها بالبعض، ونشر الإسلام ونشر أفكار الإسلام عن طريق التعريف هذا، وعن طريق الحوار الليلي المستمر، وعن طريق عرض القرآن إلى الكتب السماوية، وعرض الكتب السماوية على صورة أنها بشارات أغلبها في تعريف الديانة الإسلامية وبشارة إلى محمد.
من وجهة نظرك في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق، يعني كيف يمكن أن تساهم هيئتكم نشر السلام؟ وأعتقد أن هذا كان واحد من المحاور الأساسية للمؤتمر التأسيسي الذي قمتم به.
حقيقة هو الغاية من وجود هيئتنا هو نشر السلام، بل نحن نقول أنه السلام هو دين الأنبياء بالجملة، وجعلنا شعارنا المحبة، نريد البحث عن قانون يسلط بالمحبة لا بالقوة، والبحث عن سلام يعم الأرض ومعمورة الأرض بالجملة، ليس فقط للشعب العراقي بل لكل أبناء لكل الشعوب الموجودة، لأننا كلنا أبناء آدم وكلنا أبناء حواء وكلنا من أب واحد وظهر واحد. فالسلام المنشود في الهيئة ليس هو سلام لأجل مكان معين أو زمان معين، بل سلام لكل العالم، ولكن ننطلق من القطر العراقي الذي هو حقيقة شعب سلامي وقطر سلامي إلى بقية الشعوب.
هل لديكم تعاون مع جهات حكومية أو غير حكومية سواء كانت داخل العراق أو خارج العراق؟
لم يصل لحد الآن التعاون، ولم يحصل التعاون ما بين أي حكومة حقيقة. تعاون أغلبها مع المنظمات الإنسانية والهيئات والمؤسسات العالمية الإنسانية فقط بحسب.
ماذا عن أنشطتكم الأخرى؟ يعني سمعت هناك قراءة للقرآن ستتم داخل الكنائس، ما هي الغاية من هذه القراءة وكيف ستتم؟
حقيقة هو ظهر أيضا في التلفاز ونقلته بعض الإذاعات أنه اتفقنا مؤتمر التأسيسي على أن أقرأ بشارات محمد في إنجيل المسيح سلام الله عليه وبعض فقرات الكنز ربا للصابئية وأظهر بعض البشارات التي تتصل بالنبي محمد على لساني، وأيضا هو يقرأ ما جاء في يحيى وعيسى من بقية الديانات. فقرأ الشيخ ستار الكنزابرة، قرأ بعض فقرات من القرآن فيما يختص بيحيى سلام الله عليه في المؤتمر التأسيسي، وأيضا الممثل مطلع شيمون أيضا قرأ سورة الفاتحة. فاتفقنا أنه العمل يتطور أيضا ويصل إلى المندى والكنائس قراءة القرآن، ونشاركهم أيضا نحن في ملاحظة طقوسهم وعرض هذه الطقوس إلى الناس، ونخبرهم بأن مثلا الديانة الصابية ديانة توحيدية تدعو إلى توحيد الله، الله الحي العظيم الواحد الأحد، هذه في تسبيحاتهم. كذلك ننقل للآخرين أيضا توحيد المسيحيين عن طريق هذه اللقاءات، وقراءة القرآن في الكنائس والمنداة تكون بهذه الصورة إن شاء الله كمنطلق مستقبلي بإذن الله تعالى.
الوصايا العشرة التي توحد ما بين الكتب السماوية للديانات الرئيسية الموجودة في العراق والتي تؤكد على المحبة والسلام والتضامن ونبذ العداء هو المنطلق الرئيسي والقاسم المشترك الذي تنطلق منه قاعدة الهيئة العليا للتضامن بين الأديان السماوية. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد وقتا آخر، حيث تعود مديرية قوة حماية المؤسسات الحيوية إلى وظائفها السابقة بالتنسيق مع خدمات الشرطة العراقية الجديدة. حول مهام هذه المديرية التقى نبيل الحيدري بمديرها للحديث عن إنجازاتها في الحد من الجريمة في بغداد.
عدد كبير من الشباب يكتظ بهم مدخل مديرية قوة حماية المؤسسات الحيوية، بحيث يصعب افتراقهم لدخول البناية والبدء بمقابلة مديرها العقيد عبد مجيد جحيل. هذه المديرية التي تقدم خدماتها بالتنسيق مع خدمات الشرطة العراقية الجديدة هي امتداد لمديرية الحراسات الخاصة، وتشعر بالفخر إذ أنها ألقت القبض على عدد من السراق والمجرمين، وإن لها الكثير من الإنجازات في الفترة الأخيرة مما جعل تأثيرها واضحا في الحد من الجريمة.
الحقيقة بالنسبة للمديرية عادت نشاطها تاريخ 4/5/2003، وتشكيلاتها 7 شعاب، هي المصارف والبنوك ومديرية شعبة الاتصالات ومديرية شعبة السفارات ومديرية الشعبة الأولى اللي تتضمن الوزارات ووحدة الأمانة والمشاريع ووحدة المتاحف، وعدنا شعبة المطارات، وعدنا شعبة المخازن، كلها تؤدي واجباتها بشكل طبيعي ونقاطها منتشرة على كافة تشكيلاتها.
ما هي علاقتكم الإدارية مع الشرطة العراقية الآي بي؟
هناك دورات فتحت في أكاديمية الشرطة تضمن كورسات ويحصلون على باجات يطلقون عليه اسم FPS، هي حماية المنشآت، اللي يشرف عليها ضباطنا وضمن تشكيلاتنا تؤدي واجباتها بشكل طبيعي.
ضباطنا اللي هم لهم خبرة سابقة بتشكيلات الشرطة العراقية سابقا، هل أعدوا بتأهيل جديد حتى يتحملون المسؤولية في الفترة الجديدة؟
نعم، هناك دورات في الأكاديمية تضمن الفترة مالتها 21 يوم يدخلوها، تضمن مناهج علمية وتدريبية وتسليحية، ويهيئ الضابط ويطور نفسه أكثر مما كان عليه سابقا، ويؤدي واجباته بشكل أفضل وأفضل بالنسبة إلى مديريته ضمن تشكيلاتنا، ويوفر الأمن والاستقرار والاطمئنان للمواطن، وإزالة الشارع من العناصر المنحرفة والخارجة عن القانون والقضاء عليها والقبض عليها أو إلى حالتهم إلى التحقيق أولا باتخاذ إجراءات القانونية، ومن ثم إلى المحاكم لينال جزائهم العادل لأنهم خارجين عن القانون.
كيف هو حال تجهيزاتكم من سيارات وأجهزة اتصال وتسليح؟
هناك دعم إن شاء الله وفي الطريق بالنسبة للتسليح والتجهيز والسيارات من قبل مسؤولينا وبشكل مستمر ومتابع. بالنسبة للإجراءات الحالية هاي من ضمن اختصاص مديرية شرطة الرصافة وشرطة الكرخ، وإحنا اختصاصنا هي حماية المؤسسات الحيوية اللي نوفر لها الحراسة ونمنع منها السرقة والاعتداء والقبض على السراق والمعتدين في حالة عثور عليه.
نقدر نطلع على عدد الكادر الآن الموجود عندكم؟
طبعا العدد اللي يمارس واجباته حاليا أكثر من 5000 منتسب، بين ضابط ومنتسب ومنتشرين على نقاطهم يؤدون واجباتهم بشكل اعتيادي ومتابعة من قبل ضباطهم، عدد كبير يعني يلا نتمكن من تغطية النقاط. ما
خطة المستقبل لتوسع عدد المنتسبين لهذه المديرية؟ كم الفكرة وكم ترومون تصلون لأي مدى؟
في النية إن شاء الله أكو تطور وأكو تحسن وأكو تأدية واجبات أفضل، وإن شاء الله العمل مشترك بين حماية مؤسساتنا وبين توفير الأمن والاستقرار للمواطن وكل شرطي ماخذ دوره سواء داخل المؤسسة أو في الشارع.
مدخل مديريتكم شهدت الازدحام الكبير لمجموعة من الشباب يطلبون التعيين، ما هي المواصفات المطلوبة للفرد الذي يروم التعيين في مديريتكم أو مديريات الشرطة بشكل عام؟
لحد الآن لم ترد تعليمات بوضع ضوابط أو تشكيل لجان لغرض النظر بموضوع التعيين، وننتظر هذه التعليمات. وهناك ملاحظة كلش واضحة بالنسبة للشباب المندفعين إلى التطوع برغبة شديدة للتحسن الوضع الاجتماعي بخدمة وطنهم.
ما هي امتيازات رواتب المنتسبين من أفراد وضباط؟
بالنسبة للمنتسبين هو حاليا يتقاضى راتب 120 دولار، بالنسبة للضابط يتقاضى راتب 180 دولار، لحد رتبة عقيد من رتبة عميد اللواء يأخذ 300 دولار.
وأنت تخرج من البناية لا تستطيع أن تتجاوز هذا العدد الكبير من الشباب، ولن تفقد الفضول الصحفي لتسمع رغبتهم الكبيرة بالتعيين في هذه المديرية وبث الشكوى من روتين لم تتخلص منه الكثير من دوائر الدولة لحد الآن. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما تقريرنا من كركوك فسيكون عن اجتماع عدد من أعضاء الأحزاب السياسية بالإضافة إلى مجلس إدارة مدينة كركوك ونائب قائد قوات التحالف في المحافظة لمناقشة احتياجاتها للمشاريع العمرانية والخدمية. حول هذا الاجتماع التقى مراسلنا سوران الداودي برئيس مجلس إدارة المحافظة.
اجتمع اليوم في ديوان محافظة كركوك 21 حزبا سياسيا مع مجلس إدارة مدينة كركوك بحضور عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك والكولونيل جورج نائب قائد قوات التحالف في المنطقة. ووحد خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تهم المدينة من ضمنها المشاريع المدنية والخدمية والعمرانية وكيفية مساهمة الأحزاب فيها. في هذا الخصوص التقت إذاعة العراق الحر تحسين محمد علي رئيس مجلس إدارة مدينة كركوك الذي أوضح النقاط المهمة التي تناولها الاجتماع.
وهذا ثاني اجتماع مع قادة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية العاملة في ساحة مدينة كركوك، بحثنا معهم جملة من القضايا وتم الاستماع إلى تقارير الدوائر والمؤسسات الخدمية في مدينة كركوك، وتم أيضا الاستماع إلى مقترحات وتوصيات الأخوة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية. وأعتقد مثل هذه اللقاءات ضرورية في دعم تطوير البناء وإعمار مدينة كركوك والاستفادة من خبرات السياسية والاختصاصية والإعلامية الموجودة لدى الأحزاب والقوى السياسية. وأعتقد هذا الشيء جيد ومثمر إيجابي في هذا اللقاء، يتم بحث الكثير من القضايا وتدليل العقبات التي تقف أمام الحكومة لتنفيذ في تنفيذ المشاريع الخدمية والأمنية في مدينة كركوك.
وأكد رئيس مجلس إدارة مدينة كركوك إن الأحزاب تستطيع المساهمة في الكثير من المجالات لما لها من إمكانيات وقاعدة جماهيرية ويمكن الاستفادة منها في إدارة مدينة كركوك.
كما تعلم أنه لدى الأحزاب إمكانات جيدة، إمكانات إعلامية جيدة وكذلك قاعدة جماهيرية جيدة يعني، وكذلك اختصاصات إعلامية جيدة ممكن الاستفادة من خبراتهم. الأحزاب هم نخبة واعية مثقفة من المجتمع العراقي، فهذا سوف نستفيد من خبراتهم في تسيير عمل الحكومة وعمل وإدارة الحكومة إدارة مدينة كركوك. وأعتقد أنه هذه اللقاءات ستكون لقاءات إيجابية وجيدة ومثمرة لكلا الطرفين، طرف الأحزاب وطرف الحكومة. فنحن نؤكد على هذه اللقاءات، وهناك آلية وضعنا وهناك تنسيق مع هذه القوى الأحزاب في سبيل توفير حالة أمنية لمدينة كركوك. كما تعلم أنه إذا لم نتمكن من خلق حالة أمنية في مدينة كركوك سوف لم نتمكن من إيجاد الخدمات الضرورية للمواطنين. فنحن في حاجة إلى تنسيق مع القوى السياسية العاملة في مدينة كركوك.
وقال تحسين محمد علي رئيس مجلس إدارة مدينة كركوك أن على الأحزاب السياسية أن تمارس دورها في هذا المجال.
اقترحنا على الأحزاب لضرورة يعني مو الاكتفاء فقط في هذه الاجتماعات، وإنما لضرورة أن يمارس دورهم في 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 تسديد يعني المسؤولين في الحكومة من خلال مقترحاتهم وآرائهم لتذليل العقبات الإدارية، وكذلك بإمكانهم أن يزورون الدوائر فيما كان لديهم ملاحظات ومقترحات للتباحث مع مدير الدائرة لإيجاد حالة نوع من الديمقراطية في البناء والإعمار. ونحن تمكننا من أن تعيين منسق مع القوى السياسية لأن يبحثوا مع هذا المنسق قضاياهم الخاصة أيضا بما يتعلق بوضع الأحزاب والقوى السياسية في مدينة كركوك.
السيد تحسين محمد علي رئيس مجلس إدارة مدينة كركوك، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم.
الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم تحدثنا أسماء السراج، الباحثة وطالبة الدكتوراه في علم الاجتماع، والموضوع مدار البحث هو توالد العديد من الكلمات مثل اللاحوق والحجة والبوخة والنقري والقفاصة التي تحمل دلالات وشحنات مختلفة. والعديد من هذه الكلمات أفرزها الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العراق الذي عانى من مصاعب وعذابات بالغة الشدة. في البداية سألنا أسماء عن تأثيرات الوضع الاجتماعي في السنوات الأخيرة على صياغة كلمات جديدة أو على تحميل كلمات قديمة دلالات جديدة.
بالحقيقة أفرزت الحرب أو نتج عن الحرب والحصار تغيرات سريعة بل وحتى منفلتة. هذه التغيرات شهدها المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة، وقد أفرزت هذه التغيرات بل واستدعت أيضا مفاهيم جديدة دخلت قاموس اللغة المحكية أو العامية، وأصبح الناس يتداولها بكثرة للدلالة أو لكي يشيروا إلى ظواهر هي أيضا مستحدثة ولم يألفها المجتمع من قبل. إلا أن هذه الظواهر عملت على تغيير، وربما هذه أخطر ما فيها، عملت على تغيير مجرى التفاعل بين الأفراد، ليصبح قائم على الريبة والشك والمخاشنة بدل من الثقة اللي هي أساس في عمليات التبادل الاجتماعي. هذه المفاهيم طبعا متعددة ومتنوعة واستخداماتها أيضا متعددة ومتنوعة. بعض هذه المفاهيم يشير إلى مهن جديدة ليس لها سابق، مثل مفهوم اللاحوق باللهجة العامية، اللاحوق أو اللاحوق كما يسميه البغداديين. هذه التسمية تطلق على ممارسة أو عمل يقوم على اتفاق بين السارق أو اللص وبين شخص آخر هو شريك إليه. ما لا يحدث عندما يقوم اللص بالسرقة، فممكن أن يتعرض إلى الإمساك به، يمسكه الناس، يأتي هذا الشخص الذي هو اللاحوق كما سميناه فينقذ هذا اللص من قبضة من أمسك به من خلال تقمص دور الشرطي أو أي جهة رسمية، حيث يدعي أنه رجل شرطة، وبالتالي أن عليه هو أن يتولى أمره ويخلص اللص من, 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 من قبضة العقاب. كذلك ظهرت تسمية أخرى أو مفهوم جديد هو مفهوم الحتشة. الحتشة أي من الحتش باللهجة البغدادية، نعم. أي الشخص القادر على الكلام أو الشخص الذي يجيد الكلام. عادة هذا الرجل يستأجر مقابل مبلغ من المال، من يستأجره أصحاب الفصول العشائرية التي عادة ما تستدعي لباقة معينة في التحدث لكسب القضية لصالحها في حالة عدم وجود شخص متمكن من اللغة أو متمكن من الحديث أو ليس لديه قدرة على الإقناع، فيستأجرونه للمفاصلة أو للدخول كطرف في عملية التفاصل. هذا أيضا الحكي. هناك مفاهيم أخرى لا تدل على مهن بقدر ما تدل على سلوكيات معينة. هذه السلوكيات يعني غالبا ما تتسم بالمخاشنة، ولدينا في قاموس اللهجة العامية البغدادية الآن يعني الذي ظهر حديثا مفهوم البوخة، أي البوخة تعرف هو بخار الماء. فالبوخة هو شخص يحاول أن يظهر قوة معينة يعني أمامك وقدرة عضلية هائلة، لكن بمجرد أن تظهر أو يظهر الطرف الآخر قوة مثيلة أو قد تتغلب على قوته، سرعان ما يتراجع ويعلن استسلامه، فهذا يسمى بوخة في اللهجة البغدادية.
وعن فوائد فعل البوخة قالت الباحثة:
طبعا هذا يحيلنا إلى التغيرات التي شهدتها المنظومة الثقافية والقيمية داخل المجتمع العراقي. يعني تعلم في الآونة الأخيرة دور القانون ضعف، وأصبح الناس يعني يعتمدون على طرق غير رسمية لحل نزاعاتهم، منها القوة والمقدرة العضلية أو نفوذهم أو اللجوء إلى العشيرة. ففي المنازعات أو في المجادلات التي قد تحدث إما بالباصات أو بالأسواق أو فالشخص مضطر أن يظهر هذه القوة حتى يكسب القضية، لأنه ماكو جهة رسمية تتولى النظر في قضايا الناس، يعني في الشجارات البسيطة، في الخلافات حول المعاملات التجارية. فإقناع الأشخاص بالقوة العضلية يعني ممكن أن يرهبهم ويكسب قضيته لصالحه بقدرته الشخصية دون اللجوء إلى نص قانوني أو تعليمات أو أجهزة ضبط رسمية ممكن أن تعيد إلى ما يريده أو تناصفه أو أي شيء من هالقبيل. هناك مفاهيم أخرى تشير إلى سلوكيات منحرفة، يعني سلوكيات ممكن أن تعد سلوكيات إجرامية، إلا أنها لا يمكن أن نسميها جريمة، لأن تعريف الجريمة قائم على أنه كل فعل خارج القانون. وفي حالة هذه السلوكيات ونظرا لحداثتها وعدم ألفة المجتمع بها وجمود القانون العراقي، وهذا ما يتميز به للأسف، يعني كان لا يستطيع أن يواكب التطورات التي تحدث بالمجتمع، فلم يكن هناك نص قانوني يجرم هذه الأفعال. لهذا السبب بقيت بعيدة عن طائلة العقاب لعدم وجود نص قانوني يجرمها. من هذه المفاهيم على سبيل المثال مفهوم النجري، النجري،
نعم.
وهذه التسمية جاءت من منقار الطير، نقري أو الذي ينقر، أي الذي يسرق بخفة بإصبعين فقط، يعني يسرق ويستل ما يحمله الشخص بخفة كبيرة تشبه عملية نقر الطيور للغذاء أو بالمنقار. فهذا يسمى النجري، أي الذي يقوم بعمليات السرقة بخفة مطلقة، بحيث غالبا ما ينجو من طائلة العقاب. كذلك هناك مفهوم القصاصة، وهذا النمط من الاحتيال، يعني هذا السلوك أو القص هو نمط من الاحتيال، لأنه قائم على حيازة أموال أو سلعة بطريقة تتخذ شكل التبادل التجاري السليم، إلا أنها تنطوي على خديعة أو تضليل أو استغلال لسذاجة وثقة الشخص الآخر، أي المشتري طبعا وبأية طريقة. ونظرا يعني لاستشراء هذا المفهوم، يعني وخطورة أبعاده، يعني فسأتوقف عليه قليلا لأشرح كيف يتم العملية.
نعم.
وسأبدأ بمثال بسيط جدا. لنفترض أن أنني أنا مثلا ذهبت إلى السوق لأشتري سلعة معينة. هذه السلعة كأن تكون جهاز تلفزيون، وهذا ما حدث لكثير من الأشخاص في عدد ذائقة من السلع يعني. فأسأل البائع الذي هو عادة لا يمتلك محل في أغلب الأحيان، وإنما باعت الأرصفة، التي كثرت وتكاثرت إبان الحصار، وسبب تكاثرها هو أن السلعة لا تنتج ولا تستورد، وإنما يعاد تداولها. هناك ناس تبيع أغراض بيتها، وهناك ناس تشتري هذه الأغراض لعدم قدرتها على شراء أغراض جديدة. فهذه العملية هي التي نشطت هذه الظواهر، وهي من أسبابها، وسأتطرق إلى ذلك فيما بعد. لنرجع إلى المثال. فأذهب إلى هذا المشتري الذي عادة ما يكون واقف في أحد الأرصفة وفي أسواق معروفة، كأن يكون سوق هرج أو سوق مريدي في الثورة، وهي مشهورة جدا في بكثرة هذه المفاهيم وبالتالي الظواهر المرتبطة بها بكثرتها في تلك الأسواق. فهذا الشخص سيحاول أن يقنعني بأنه جهاز يعمل. أثناء ما أنا أتحاور معه يأتي شخص آخر فيشيد بهذا الجهاز ويقول له أنه جهاز رائع وأنه جهاز ممتاز. فماذا يحدث بالنسبة لي؟ إنني سأخدع، يعني سأقتنع بأن هذا جهاز ممتاز، وبالتالي سأقع في الشرك وسأقفص يعني في لغة وفق المفاهيم التي نحن بصددها الآن، أي سيتم قفصي. فسأشتري هذا التلفزيون لأنني اقتنعت بأنه جهاز جيد. عندما أذهب إلى البيت أجده عاطل تماما ولا يعمل. وهكذا تنسحب هذه عملية القص على كثير من السلوكيات وفي مفاصل كثيرة من حياتنا، وكما قلت لك إنها قائمة على التضليل والخداع. ما يميز هذا الفعل، أي فعل القص، إنه كذب كما قلت لك، مدعم بفعل مادي وبوقائع أيضا خارجية أو سيناريو يجعل من الكذب وكأنه حقيقة. كثير ما يستعين كما قلت لك القصاص أو الفاعل بشخص آخر لتأييد ادعاءاته الكاذبة، كأن يكون صديق أو شريك يدعم هذه الادعاءات ويضفي عليها مظهر جديا بالإيقاع بالضحية. ما يميز هذا القص أيضا هو أنه فعل انحرافي، لكنه لا يقوم على القسوة والمخاشنة، وإنما يعتمد بالدرجة الأساس على ذكاء ودهاء القائم به، ومن هنا تأتي خطورته بالتحديد.
نعم.
ذلك لأنه يتعارض تماما مع مفهوم حسن النية والثقة، كما أنه يشبه السرقة طبعا، ويمثل تهديدا لسلامة إرادة المجني عليه، إذ يصب أو يصيب العفو حق الضحية في سلامة إرادته بالتصرف بماله بإرادة حرة غير مؤثر عليها بوسائل الخداع أو تشويه الحقائق في ذهنه.
وعن أبرز السمات المشتركة لهذه التعبيرات وما ترتبط به من ظواهر قالت الباحثة:
في الحقيقة هناك ملامح أساسية مشتركة بين هذه الظواهر أو هذه المفاهيم. لعل أهمها أنه أغلب هذه المفاهيم قد ولدت في المدينة. أنت تعرف يعني في جرائم الاحتيال أو أفعال الاحتيال والنصب هي خاصة بالمدينة، في حين في الريف هناك نمط مختلف من أفعال الإجرام أو الأفعال الانحرافية. هذه المفاهيم التي نحن بصددها الآن هي ولدت أو وليدة المدينة، وبالتحديد داخل أسواق المدينة، والتي كما قلت لك انتشرت بسرعة كبيرة خلال فترة الحصار، ونتيجة لتداول البضاعة القديمة في حدود هذه الأسواق وانعدام القدرة على إنتاج بضائع جديدة، مما جعلها أي هذه المفاهيم بالضرورة ولأنها داخل المدينة ذات دلالات اقتصادية ترتبط بالظروف التي نشأت عن الحصار والتضخم النقدي الذي رافقه. هذه نقطة أو نقطة شبه بين هذه المفاهيم. هناك ملمح آخر لهذه المفاهيم، إنها عبارة عن مجازات تمت استعارتها من مجالات أخرى غير السوق، يعني إنها ليست وليدة الظواهر وليدة السوق، لكن هذه الظواهر استدعت لغة مجالها خارج هذا السوق. وهذا يعني بالتحديد أن المصطلح قد تم ترحيله من منظومة إلى منظومة أخرى مختلفة تماما. على سبيل المثال، مفهوم ضربة بوري أو البوري الذي لم أتطرق إليه أثناء
لم تذكري هذا المفهوم.
نعم، لعلمي أنني سأذكره الآن كمثال.
نعم.
على هذه على ترحيل المفهوم من منظومة إلى منظومة، من منظومة ثقافية أو حقل إلى حقل آخر. فمفهوم البوري أو ضربة بوري جاء في الأصل من استخدام الفلاحين للبوري، وتعرف البوري هو عبارة عن أنبوب عريض استخدمه الفلاحين في فترة ما عندما وبالتحديد زارعي البطاطا. ماذا يفعلون؟ يضعون هذا البوري أو الأنبوب العريض داخل كيس البطاطا ويملؤونه بالبطاطا الصغيرة يعني التي عادة ما تكون رخيصة، في حين فيما حول هذا البوري وداخل الكيس أو فيما حول هذا الأنبوب وداخل الكيس يضعون البطاطا الكبيرة. فالذي يحدث هو أن المشتري لهذه البطاطا يجد أو يرى بطاطا كبيرة أمامه، لكن عندما يذهب إلى البيت ويفرغ البطاطا يجد أنها معبأة من الداخل ببطاطا صغيرة جدا، يعني إلا أنه بالنهاية انضرب، يسمى انضرب بوري يعني
خدع
مقلب أو ماذا نسميه.
نعم. يعني خدعة.
نعم. خدعة تماما خدعة. نعم. هذه هي المسألة. وطبعا هذا من أكثر المفاهيم، لو حضرتك يعني أتيت إلى بغداد مرة لوجدته مفهوم يستخدم ب يعني بسعة كبيرة يعني وبانتشار واسع. كذلك مفهوم القفاصة يعني الذي كما قلت لك كان يستخدمه المقياسية، يعني هذا المجال أو الحقل الأساسي إليه يستخدمه مربي الطيور لاستدراج الطيور إلى أقفاصهم بصيغ وخدع معينة، يعني كأن يطلقون أصوات أو يضعون حمامة أو أي شيء من القبيل لاستدراج الطير. فهذا كان يستعمل في ذلك المجال، ثم أخذ أو سحب أو نقل من مجاله الأصلي اللي هو تربية الطيور وأصبح يتداول في مجالات أخرى وعمليات أخرى. الملمح الآخر أو الميزة الأخرى التي تجمع ما بين هذه المفاهيم إن هذه كما قلت هي مجازات، لكن ما حدث هو أن هذه المجازات تغلبت على الأصل أو الحقيقة وحلت محلها، بحيث أصبحت الحقيقة تحتاج إلى قرينة لإثباتها. على سبيل المثال عبارة مضروب بوري، يعني عندما نقول هذا الشخص مضروب بوري في بغداد، عندما تستخدم هذه العبارة يعني رأسا يتبادر إلى الذهن أنه شخص خدع بطريقة أو بأخرى، يعني خدع. لكن عندما يأتي الشخص ولنفترض تعرض إلى ضربة بوري أي ضرب بأنبوب حديدي على رأسه، فإنك لا يعني لا تحيلك إلى هذا الفكرة، يعني
نعم.
نحتاج إلى قرينة لإثبات هذه الحادثة، يعني لا نكتفي أن نقول ضرب بوري لأنه سيحيلك إلى مفهوم مختلف. يعني ما أردت أن أقوله هو أنه أن هذه المجازات مثل ما قلت تغلبت على الحقيقة بحيث أصبحت تحتاج إلى قرينة لإثباتها. ميزة أخرى تتميز بهذه المفاهيم هو أنها بالحقيقة يعني والنظرة السوسيولوجية أو الاجتماعية لهذه المفاهيم تبين أنها تعكس صراع خفي بين الأفراد ورغبة في الهيمنة وممارسة القوة، عادة ما تكون بين طرفين غير متكافئين، يحاول أحد هذه الأطراف أن يخضع الآخر لإرادته من خلال سلبه لممتلكاته أو كرامته، وهذا الآخر بالنتيجة سيبدو مغلوبا وساذجا ومسيطر عليه. قضية أخرى تتعلق أو ملمح آخر يجمع بين هذه المفاهيم أنها لا تقتصر على ميدان واحد. أنا ذكرت أنها نشأت في السوق، لكن بالحقيقة هناك ميادين كثيرة يعني تشمل جميع محافل العلاقات الإنسانية ومجالاتها، فهي لا تقتصر على ميدان محدد بل يمكن أن تشمل العلاقات الإنسانية وليس التجارية فحسب، كما في كثير من الزيجات التي شهدناها أوائل التسعينات وبداية الألفية الثالثة. كثير من الزيجات تصبح فيها المرأة وأحيانا حتى يصبح فيها الرجل ضحية لقفص الرجال أو الرجال يصبحون ضحية لقفص النساء. أردت أن أقول أيضا أن ممارسة هذه المفاهيم يعني تتم بأشكال مختلفة ومن قبل مصادر مختلفة أيضا، فما يمكن أن يقوم به بائع بضاعة رخيصة في الأسواق المتحركة التي تحدثت لك عنها، تقوم به أيضا شركات كبيرة وتحظى بقبول وثقة شبه مطلقة من قبل الأفراد، كما حدث في الشركات الوهمية ولا أدري إذا كنتم سمعتم عنها في منتصف التسعينات اللي هي شركات سامكو وعلاكو التي يعني اشتهرت في حينها كثيرا، يعني إلا أنها كانت قائمة على مبدأ القفص، جمعت مبالغ كبيرة بحجة أنها تردها على شكل أرباح خيالية أغرت بها الناس، وعندما جمع الناس كل ثرواتهم ووضعوها في هذه الشركات اختفت هذه الشركات. وطبعا ساهمت الدولة أيضا في عملية القفص هذه، يعني الأجهزة الأمنية والدولة يعني ساهمت أيضا. أو ميزة أخرى تشترك فيها هذه المفاهيم أنها ظواهر ترافقت وتوافقت مع التوجه القيمي الذي رافق الأزمة وكان أحد نتائجها، وأقصد أزمة الحصار، وهذا التوجه الذي كان يقوم على التغالب وتحقيق الكسب المادي بوصفه معيار وحيد للنجاح، والتوسل أو اتخاذ وسائل بأساليب لا معيار.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر والامتنان لأسماء السراج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة.